بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء، وهو اللقاء الرابع في الشرح والتعليق على كتاب الحج من عمدة الفقه. وقد توقف بنا الكلام على باب أركان الحج والعمرة. يقول المؤلف رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى. والعبادة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ومكبنات. والفرق بينها، أعني بين الشروط والأركان والواجبات والسنن، أن الشروط تتقدم على العبادة، وثانيا أنه يلزم استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، بخلاف الأركان، فإن الأركان تكون في جوف العبادة، وثانيا أن الأركان تنقضي بانقضائها. وأما الفرق بين الواجبات وبين الأركان، فالواجبات لا بد من الإتيان بها، بمعنى أن العبادة لا تصح إلا بها، فلا تجبر بجابر. وأما الواجب فإنه يجبر فيما لو تعذر على الإنسان فعله، إما بدم كما في الحج، وإما بسجود سهو كما في الصلاة. يقول: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. الحج له أركان، فأول أركانه أولا الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ولا يتم الحج إلا بالوقوف بعرفة إجماعا. والثاني طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة، لقول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذكر المؤلف رحمه الله ركنين من أركان الحج، وبقي ركنان آخران: الأول الإحرام، والثاني السعي. فأما الأول وهو الإحرام فهو أهم الأركان، لأن النسك لا ينعقد إلا به. وأما السعي فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وعلى هذا تكون أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف، والرابع السعي. قال رحمه الله: وواجباته الإحرام من الميقات. ولو قال المؤلف: كون الإحرام من الميقات، لكان أسد وأحسن، لأن أصل الإحرام كما تقدم أصله ركن لا ينعقد النسك إلا به، وكونه من الميقات المعتبر هذا واجب. قال: الإحرام من الميقات، يعني من الميقات المعتبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فيجب على من أراد أن يحرم بنسك أن يكون إحرامه من الميقات المعتبر. قال: والوقوف بعرفة إلى الليل، فيمتد الوقوف إلى غروب الشمس. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وكونه يقف إلى غروب الشمس واجب من الواجبات. فمثلا لو أنه وقف ساعة فقط في النهار بعد الزوال فحجه صحيح، لكنه ترك الواجب، وهو استمرار الوقوف إلى غروب الشمس. والدليل على وجوب الغروب والدليل على وجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع حتى غربت الشمس، ولو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أيسر وأسهل. وهذا أعني الوقوف بعرفة إلى الليل في حق من وقف نهارا لأجل أن يجمع بين الليل والنهار. وأما من لم يأتي عرفة إلا ليلا فيجزئه الوقوف ولو لحظة. ولهذا في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة وقال: يا رسول الله، إني أتيت من طي وإني ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفذه. قال: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل. المبيت بمزدلفة واجب، لكن القدر الواجب أن يبيت إلى نصف الليل، وقيل إنه يبيت بها إلى غيبوبة القمر كما في حديث أسماء بنت أبي بكر، وهذا أولى لأنه أوفق للسنة. والسنة في المبيت بمزدلفة أن يبيت بها إلى طلوع الفجر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ها هنا أمران: واجب وسنة ومستحب. فالواجب البيتوت بها إلى نصف الليل، وما زاد على ذلك فهو عند الفقهاء رحمهم الله أنه مستحب ولا يجب. وهذا أعني المبيت إلى نصف الليل عام في الضعف وفي غيرهم، لكن المستحب بعد نصف الليل للضعف أن يدفعوا إلى منى ليرموا جمرة العقبة كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك. قال رحمه الله: والمبيت بمنى، يعني ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر. والواجب أيضا أن يبيت معظم الليل. والدليل على وجوب المبيت في المزدلف نعم والدليل على وجوب المبيت في منى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يدعوا البيتوتة ليالي منى، والرخصة لهم دليل على أنه عزيمة في حق غيرهم. وعلى هذا فالمبيت في منى أمر واجب. قال: والرمي، يعني جمرة العقبة وأيام التشريق، فهو واجب من الواجبات، فمن تركه فقد ترك واجبا من الواجبات. قال: والحلق وطواف الوداع، الحلق أيضا واجب من الواجبات، لأن الله عز وجل عبر عنه لأن الله تعالى عبر به عن النسك، فقال عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فكنا به عن العبادة. قال أهل العلم: وإذا كن الشارع عن العبادة ببعضها دل هذا على أن هذا البعض الذي كنا به أنه واجب أو ركن فيها. قال: وطواف الوداع، يعني أنه واجب من الواجبات، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأركان العمرة الطواف، وواجباتها الإحرام. العمرة لها أركان، فمن أركانها الطواف، يعني ذكر المؤلف رحمه الله ركنا واحدا وهو الطواف. والصواب أيضا أن العمرة لها أركان سوى الطواف، فمن أركانها أولا الإحرام، وثانيا الطواف، وثالثا السعي، فأركانها ثلاثة، فلا بد من الإحرام ولا بد من الطواف ولا بد من السعي. والمؤلف رحمه الله جعل الإحرام والسعي من الواجبات، والصواب أنهما من الأركان، ولذلك لو ترك الإحرام لم ينعقد النسك، ولو ترك السعي لم يتم النسك. أما واجباتها فهو شيء واحد وهو الحلق أو التقصير. قال المؤلف رحمه الله: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. من ترك ركنا من الأركان فإن نسكه لا يتم إلا به. فمن ترك الوقوف بعرفة لم يتم نسكه، ومن ترك الطواف بالبيت لم يتم نسكه، ومن ترك السعي لم يتم نسكه، ولا يجبر ذلك بدم. فلو فرض أن شخصا لم يطف طواف الإفاضة أو لم يسعى سعي الحج فإنه لا يجزئه فيما لو ذبح فدية أو نحر هديا عن هذا الذي ترك، بل لا بد من الإتيان به. ونظير ذلك في الصلاة، لو ترك الركوع في الصلاة لم يجبر بسجود السهو، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. قال: ومن ترك واجبا جبره بدم. من ترك واجبا من الواجبات جبره بدم، لعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فليرق دما. ولكن يجب أن نعلم أن الإنسان ليس مخيرا بين ترك الواجب وبين الفدية يعني الدم، وليس مخيرا بين فعل المحظور وبين الفدية، لأن بعض الناس يظن أنه بالنسبة للواجبات أنه بالخيار، فيقول مثلا: لا، أنا بالخيار بين أن أبيت في المزدلفة أو أذبح فدية، أو أن أبيت في ميناء أو أرمي الجمار أو أذبح فدية، أو أنا بالخيار بين أن أفعل المحظور من محظورة الإحرام وبين الفدية. هذا خطأ، بل يجب على المؤمن أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور، ثم إذا وقعت منه المخالفة ولم يمكنه التدارك فإنه حينئذ يعدل إلى البدل، وهو ما جعله الشارع فدية من فدية الأذى أو من الدم في مسألة ترك الواجب. إذن يجب أن نتنبه لهذا، وأن نعلم أن الإنسان ليس مخيرا بين فعل الواجب وبين الفدية، أو بين ترك المحرم من المحظورات وبين الفدية، بل يجب عليه أن يأتي بما أمره الله وأن يجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه. ثم إذا وقعت المخالفة منه بأن وقع في المحظور أو ترك المأمور، ففي هذه الحال يعدل إلى الفدية. قال: ومن ترك سنة فلا شيء عليه. من ترك سنة من السنن فلا شيء عليه. فلو أنه ترك المبيت ليلة التاسع، فالمبيت في منى ليلة التاسع سنة فلا شيء عليه. لو أنه ترك الدعاء في عرفة، أو ترك الدعاء عند رمي الجمرات، أو الذكر في السعي أو في الطواف، فلا شيء عليه، لأن السنة حكمها كذلك. فالسنة هي التي أمر الشارع بها أمرا لا على سبيل الإلزام، فمن أتى بها يعني بهذه السنة فإنه يثاب على ذلك، ومن لم يأتي بها فإنه لا شيء عليه. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الفوات، والفوات هو طلوع الفجر يوم النحر لمن لم يقف بعرفة. فلو فرضنا أن شخصا أراد الحج ولكنه في طريقه حصل له عائق فلم يتمكن من الوصول إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر، فحينئذ يكون الحج قد فاته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، يعني يتحلل بعمرة، فيجعل إحرامه بالحج يجعله عمرة، فيقلبه عمرة، وقيل إنه ينقلب رأسا إلى عمرة، وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. إذن من فاته الحج يلزمه أمور: أولا أنه يتحلل من إحرامه بعمرة، وثانيا أنه يلزمه الهدي، وثالثا أن عليه القضاء. وأما أنه يتحلل بعمرة فالأمر ظاهر، لأنه أحرم والمحرم لا بد أن يتحلل من عمرته. وأما وجوب الهدي والقضاء فالمسألة فيها خلاف. القول الراجح في هذه المسألة أنه إن كان مفرطا بفوات الحج بالنسبة له فعليه الهدي والقضاء، وأما إذا لم يكن منه تفريط فإنه لا شيء عليه. يقول المؤلف رحمه الله: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير عرفة أجزأهم ذلك. إذا أخطأ الناس يعني في اليوم، بمعنى أنهم وقفوا في اليوم الثامن، أجزأهم ذلك. وعلم من قوله وإن أخطأ الناس أنه لو أخطأ بعض الناس فإنه لا يجزئ، لكن لو أنهم أخطأوا جميعا، بمعنى أنه شهد شاهد على أن الشهر دخل في اليوم الفلاني وهذه الشهادة تبين أنها خطأ فيما بعد، فبنوا على ذلك أنهم وقفوا في اليوم الثامن يظنون أنه اليوم التاسع، فإن وقوفهم في هذه الحال يجزئ فيما لو تبين فيما بعد أنهم وقفوا في اليوم الثامن. وكذلك أيضا لو فرض أنهم وقفوا في اليوم العاشر بناء على أنه هو اليوم التاسع فإن ذلك مجزئ لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وهذه المسألة التي ذكرها العلماء رحمهم الله قد كانت تتصور في الزمن السابق، أما في زمننا الحاضر ووقتنا الحاضر فمع تقدم التقنية ومع التثبت والتحري، ولا سيما وأن حكومتنا وفقها الله تحرص على التحري في إثبات شهر ذي الحجة وكذلك في إثبات شهر رمضان لما يترتب عليهما من الأحكام، فإن هذه المسألة في وقتنا الحاضر لا تتأتى، نظرا لأن ولاة الأمر وفقهم الله قد جعلوا أناسا ووكلوا الأمر إلى أشخاص ثقات يتولون هذا الأمر، وعندهم من المعرفة وعندهم من التقنية ما يتعذر أو يتعسر معه الخطأ. قال: وإن فعل ذلك نفر منهم، بمعنى أن الحجاج وقفوا في اليوم التاسع تماما، ولكن هناك نفر قد وقفوا في اليوم العاشر أو تقدموا ووقفوا في اليوم الثامن، فإنه لا يجزئهم ذلك، ولقال فقد فاتهم الحج لأنهم لم يقفوا مع المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهم. اعلم أنه لا علاقة بين الحج وبين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر العلماء رحمهم الله زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بل بالأصح زيارة المسجد، لأنهم كانوا في الزمن السابق يشق عليهم أن يسافروا مرتين، مرة للمسجد الحرام والمشاعر لأداء الحج ومرة إلى المسجد النبوي، فكانوا إذا فرغوا من حجهم عرجوا وقصدوا المسجد النبوي فصلوا فيه وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلام المؤلف رحمه الله على إطلاقه فيه نظر، لأن ظاهره أنه يقصد بسفره زيارة القبر، وهذا أمر لا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن ينشئ السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا لقبر غيره من باب أولى. فإنشاء السفر لقصد زيارة القبر أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولكن لو أنه شد الرحلة إلى المسجد النبوي وقصد الصلاة فيه ثم إذا وصله يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويزور قبره وقبر صاحبيه فلا حرج في ذلك. فهنا أمران: الأمر الأول أن يقصد بسفره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فينشئ السفر لزيارة القبر، وهذا محرم ولا أصل له، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما إذا قصد في سفره زيارة المسجد النبوي يعني زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وصل إلى هناك زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فهذا حسن. وإن نوى الأمرين فلا حرج، فالمحظور أن تتمحض النية لزيارة القبر، يعني أن تكون النية فقط لزيارة القبر. أما لو قصد زيارة المسجد النبوي ثم يعرج على المسجد ثم يعرج على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قصدهما معا فلا حرج في ذلك. يقول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فيزور قبره يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. والسنة عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأدب وأن يخفض صوته لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن الأخطاء التي يفعلها بعض الناس رفع الصوت والبكاء، ومن الأخطاء أيضا أن يرفع يديه للدعاء متوجها إلى القبر، وهذا خطأ، بل الواجب أن يرفع يديه بالدعاء متوجها نحو القبلة لا أن يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواضع التي يستحب أيضا في المسجد النبوي أن يأتيها إلى الروضة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وإن تيسر له أن يأتي إلى مسجد قباء وأن يصلي فيه ركعتين اقتداء واهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فذاك حسن. وإن تيسر له أن يأتي إلى البقيع وأن يسلم على الصحابة الذين فيها وغيرهم وأن يسلم ويزور شهداء أحد فهذا حسن. وأما بقية المواضع التي في المدينة فإنه لا تسن زيارتها، فالمواضع التي يسن للإنسان أن يزورها إذا وصل المدينة هي المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وأن يصلي في الروضة، وأن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، ويزور الشهداء في شهداء أحد، وكذلك أيضا الصحابة الذين دفنوا في البقيع. وما سوى هذه المواضع فليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا نكون قد أتممنا كتاب الحج من عمدة الفقه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.